بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، قال: شرائط مقدمات البرهان. يجب أن تكون مقدمات البرهان بعد كونها يقينية أقدم بالطبع وعند العاقل من النتائج لتكون علنا بحسب الأمرين. هنا دخل في أمور حساسة وهي شرائط البرهان. إذا أردت اليقين في النتيجة توظف البرهان، القياس البرهاني. النتيجة يقينية، مقدمات يقينية، صغرى يقينية والكبرى يقينية. جيد، شروط هذا اليقين ما هو؟ شروط البرهان اليقيني ما هو؟ يبدأ يجلي ويوضح هذه الشروط. يقول: يجب أن تكون مقدمات البرهان، يعني القياس البرهاني، مقدمات يقينية تنتج نتيجة يقينية بعد كونها يقينية. لأن هذا في تعريف البرهان، هذا داخل في تعريفه، فليست شروطا، هي هوية البرهان. أقدم، يجب أن تكون أقدم بالطبع، يعني لها الأسبقية التكوينية. أقدم بالطبع يعني الأسبقية التكوينية، بالطبع يعني في نظام الوجود، في عالم التكوين. تكون سابقة على ماذا؟ سابقة على النتيجة. وعند العاقل، يعني باصطلاح الحدثيين، أقدم بالطبع يعني هذا النظم الوجودي والتحققي، بعد أنطولوجي. وعند العقل بعد إبستيمي، كما أسمي أنا النظم المنطقي. الحوزويون يقولون أقدم بالطبع مقام الثبوت، وعند العقل مقام الإثبات. اصطلاحات متعددة قديمة حدثية. من الآن تكتب مقالة في جامعة تقول مقام الإثبات ومقام الثبوت، يحتاجون إلى أسطرلاب تفكيك المصطلحات لا يفهمون. أما إذا قلت بعد معرفي وبعد أو بعد إبستيمي بعد أنطولوجي، سريعا المعنى يصل، مع أن المعنى واحد: إثبات هو البعد الإبستيمي والثبوت هو البعد الأنطولوجي. يجب أن تكون مقدمات البرهان بعد كونها يقينية، وهذه هي هوية البرهان. أقدم بالطبع هذا في البعد الوجودي، وعند العقل في البعد الإبستيمي والمعرفي. من النتائج، أقدم من ماذا؟ من النتائج. نعم، العلة الغائية ما هي؟ لتكون علنا بحسب الأمرين. الغاية حتى نحقق ماذا؟ العلل الحقيقية بحسب الأمرين، يعني مقام التحقق ومقام العلم، يعني النظم التحققي والنظم المنطقي، مقام الإثبات ومقام الثبوت. نعم، هذا الشرط الأول. وأعرف، يجب أن تكون مقدمة البرهان أعرف من النتائج لتعرفها. طبعا هذا البعد المعرفي. أنت في المنطق ما هو؟ توظف قاعدة التعريف لتجليد التصور، وتقدم قواعد الاستدلال لتجلي التصديق، تجليه بالمبهم أم بالمعروف؟ بالمعروف. أين هذا المعروف؟ في الخزينة المعرفية عندك، معروف خلاص مرتب. نعم، أقدم من النتائج لتعرفها. نعم، تكون أقدم، أعرف، أعرف من النتائج لتعرف، لأن هذا المخزون المعرفي هو الذي يجلي التصور والتصديق. تضع أنت المفردة الذي تريد أن تعرفها مجهولة بالنسبة لك، تعود بحركة أولى إلى المخزون المعرفي، ثم تتحرك في المخزون المعرفي حركة ثانية، هذه كلها حركات معرفية. حركة هنا استعارة تفهيمية، ما عندنا حركة وزمان هناك، حركة هنا استعارة فقط. تتحرك حركة دائرية لكشف المناسب الذي يساعدك على تجليد هذا المجهول التصوري، إذا عثرت عليه تخضعه لقانون التعريف. حتى هنا يدخل المنطق، ليس علم المنطق، المنطق كقاعدة سرمدية. علم المنطق هو دراسة هذه القاعدة، لا تشتبه. إذا عثرت على المناسب المسانخ للمجهول تخضعه للمعايير العقلية أولا والمعايير المنطقية، يجلي لك المجهول التصوري. ماذا ينقلب المجهول التصوري؟ ينقلب معلومان ببركة المعلوم في المخزون المعرفي، دائرة المعارف التي عندك. كلما كانت هذه الدائرة غنية ثرية، كلما كان فكرك سيانا نعم منبسطا، كلما كانت محدودة فقيرة، كلما كان النشاط المعرفي هزينا ضعيفا. أنا جربتها مع طلابي في بداية التدريس، ندرس لهم المتن العقدي أو المتن المنطقي أو المتن الأصولي أو المتن الفلسفي، في البداية لا يستجيبوا معك، صار استجابة ما فيه بداية، الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، خصوصا إذا كان الكتاب عميقا ويستدعي ثلث سنوات درس. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنك أنت بدأت في صنع دائرة المعارف في هذا التخصص. الآن الجامعي يتابع هذا المتن جوهر النظيد. الآن نحن في البرهان، ليس كبداية الكتاب، الآن تشكلت له دائرة معارف منطقية يوظفها مخزون معرفي. إذن كلما استمر الطالب في دراسة المتن ووصل إلى الوسط وإلى النهاية، كلما هذه دائرة المعارف المنطقية تتقوى فيعود إلى الدروس الأولى يفقهها أحسن من ما سبق. هذه سنة تكوينية. إذا حددت أنا المجهول التصديقي، بينا المجهول التصوري، أن نبين المجهول التصديقي، حددت المجهول التصديقي، أليس كذلك؟ حددت المجهول التصديقي. المجهول التصديقي إذا جئنا إلى علم الكلام، العالم يعني ما سوى الله، كوسموس، عالم الخلق بجميع مكوناته، العالم حادث يعني مخلوق، لم يكن ثم كان، مجهول تصديقي، قضية أريد أن أكشف واقعيتها في نفس الأمر، هل هذا العالم لم يكن ثم كان؟ هذا مجهول تصديقي. أعود بالحركة الأولى إلى من؟ إلى المخزون المعرفي، دائرة المعارف. أبحث عن ماذا؟ عن مفردة تصديقية تسانخ هذه القضية المجهولة عندي. نعم، فأجد المسانخ، أخضعه للمعايير المنطقية والعقلية، تصير هذه القضية العالم حادث واضحة بالنسبة لي، نعم أصدق بها، يعني تحكي الواقع، صار جلية بالنسبة لي أنا ببركة هذه الحركة المعرفية في مخزون المعرفي، وبركة إخضاع هذا المخزون المعرفي للقواعد العقلية والمنطقية. نعم. فأبحث عن هذا العالم، أجد مفردات هذا العالم كلها ممكنة، يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. إذا تلبست بالوجود فتحتاج إلى من يعطي هذا الوجود، لأنها هي فاقدة له، لا تقتضي، إذن تحتاج إلى علة خارجية تفيض عليها الوجود. إذا فاضت عليها الوجود حدثت، لأن الحدوث وصف للوجود، فأكتشف أن هذا العالم حادث، يعني لم يكن ثم كان. نعم، فهذا المخزون المعرفي أن مفردات العالم كلها ممكنة لا تقتضي الوجود، وبالتالي كل العالم، لأن كل العالم مجموع اعتباري مجموع اعتباري، هو نفس مكونات، هو نفس مكوناته التي هي ماذا؟ التي هي مخلوقات. فهذا العلم لا يقتضي الوجود، فاحتاج إلى علة تحدثه أو مخلوق. هذا كله من المخزون المعرفي. المنطق أين؟ المنطق هو إذا أخضع هذا المخزون المعرفي لتجلية هذه القضية المجهولة، العالم حادث مخلوق، هذه هذا المخزون المعرفي يحركه كما يشاء اعتباطيا، أم يحركه وفقا لمعايير تتناغم مع الوجود. هذه المعايير التي تتناغم مع الوجود إذا خضع لها يصل إلى الوجود، إلى الحقيقة والواقع. هذه المعايير هي المعايير المنطقية والمعايير العقلية الصرمدية، انتهى الأمر. هذا هو المنطق، هذه تلك المعايير. ثم إذا درسنا هذه المعايير بالتحليل والتركيب وبوبناها إلى باب التعريف أو ما قبل باب التعريف، باب الكليات الخمس، باب التعريف، باب القسمة، باب القضايا، باب الأقيسة، من الأقيسة باب البرهان، ثم باب المغالطات، تشكل عندنا حقل معرفة جديد هو الحقل المنطقي. ثم نبحث عن ما هو الموضوع الذي إذا درسنا حيثياته، تعيناته، شؤوناته بالإصطلاح القديم، درسنا أعراضه الذاتية، تتشكل لنا هذه الأبواب، باب الكليات الخمس، باب التعريف، باب الأقيسة، وباب المغالطات، و فوجدوا الموضوع ما هو؟ المعقول الثاني المنطقي. المعقول الثاني المنطقي، المعقول الثاني المنطقي هو الذي يولد لك باب كليات الخمس، باب التعريف، باب القسمة، باب الأقيسة، باب البرهان، باب الجدل، باب المغالطة، وهكذا. هذه أكررها للجامعين الأعزاء أنهم غير مستأنسين بهذه الأمور. نعم، إذن يقول يجب أن تكون مقدمات البرهان أعرف من النتائج لتعرفها، يعني هذه الغاية. لماذا؟ إنها تجلي المجهول التصوري وتجلي المجهول التصديقي. كيف تجلي وهي غامضة ومجهولة؟ يجب أن تكون معروفة أين؟ في المخزون المعرفي عندك أنت، في دائرة المعارف. نعم، وأن تكون، هذا الشرط الثالث، وأن تكون مقدمات البرهان مناسبة. هذه السنخية بين المجهول والمعلوم. نعم نعم، تقول التفاحة حمراء فالواجب موجود، تريد ثبت واجب الوجود، يعني الله تعالى باللسان الديني أنه موجود بكون التفاحة حمراء، في خرافة، لا مسانخة بين هذه الواقعية والنتيجة. يجب أن تكون هناك مناسبة، مسانخة بين المقدمات والنتيجة. هذه المسانخة هي ملاك ترشح النتيجة من المقدمات، بدون هذه المناسبة لا يمكن. هذه المناسبات هي التي تعين الحقول المعرفية. إذا جينا إلى مناسبات وحددنا لها الموضوع الذي على أساس المناسبات يتعين في شكل مسائل، تشكل الحقل المنطقي، ثم مناسبات أخرى تشكل الحقل الهندسي، مناسبات أخرى تشكل الحقل الفلكي، مناسبات أخرى تشكل الحقل الفلسفي، مناسبات أخرى تشكل الحقل الأصولي، وهكذا. وإلا انطوى العلم الواحد على كشكول من المعلومات بعد فوضى. نعم، يدخل الطالب إلى الجامعة بعد ما تحصل على ثانوية العامة في الجزائر لوباك، فيريد يدخل الجامعة، يقول أنا أريد أن أتخصص في علم الاقتصاد أو في علم الهندسة أو في علم الإعلام الآلي. يقول ما عندنا هكذا تخصص. لماذا؟ يقول كشكول، تدخل وتدرس كل شيء، لأن عندنا موضوع واحد فقط ومناسبة واحدة. معقول هذا؟ غير معقول. إذن ترشح هذه العلوم الجديدة لكشف مناسبات جديدة، مناسبات جديدة. نعم، هذا الشرط الثالث، أعني يشرح المناسبة، أعني تكون محمولاتها، محمولاتها يعني في المسائل، اكتب تكون يعني تكون محمولاتها، محمولات المسائل يعني هذه كلها يطويها، هذه واضحة عنده، هو يتصور أنها واضحة عندنا، يعني أن تكون محمولاتها، محمولات المسائل يعني المقدمات، نعم، ذاتية لموضوعاتها أولية. نعم، ذاتية ما معنى؟ يعني أنت إذا جيت إلى المعقول الأولي المنطقي يتعين بالكلية ويتعين بالجزئية، يتعين بالكلية ثم الكلية تساعده على التعين بالذاتية وبالعرضية، الذاتية تساعده على التعين بالنوعية وبالجنسية وبالفصلية، والعرضية تساعده على التعين بالعرضية العام والعرضية الخاص. تشكل عندنا الكليات الخمس، تعينات لمن؟ للمعقول الثاني المنطقي. ثم المعقول الثاني المنطقي يتعين بالتعريف، التعريف ينقسم إلى أقسام، فالمعقول الثاني المنطقي يتعين بالتعريف، إذا تعين بالتعريف يتعين بالحد وبالرسم، إذا تعين بالحد يتعين بالحد التام الحد الناقص، بالرسم الرسم التام الرسم ناقص، كل هذه الأقسام المترشحة كلها ذاتية لمن؟ للمعقول الثاني المنطقي، ليست غريبة، وبالتالي تدرس في الحقل المنطقي. إذا تسلل مفهوم إلى الحقل المنطقي ليس ذاتيا للمعقول الثاني المنطقي، فعرف أن هذا غريب، ليس من الحقل المنطقي بتاتا. نعم بتاتا، فمسألة غريبة، مسألة غريبة ليست من الحقل، فتدفع جانبا، تدفع تطرد. نعم، ضابطة العرض الذاتي سيأتي إن شاء الله في البند الذي يأتي، نحن الآن في البند 295، في البند 296 هناك يفصل المطلب. إذن فقط أشير إلى مسألة ضابطة، نبين هناك الضوابط، ضابطة هنا يعني هذا المحمول بالنسبة إلى موضوعه في المسألة، المسألة قد تكون صغرى قد تكون كبرى قد تكون نتيجة لهم، هذا المحمول هو الموضوع بنحوين، ولا يمكن التفكيك تكوينيا بين الموضوع والمحمول، تكوينيا في مقام الوجود يعني في النظم التحققي، نعم في النظم المنطقي يمكن التفكيك ثم يحمل، إذا حمل وكان من صميم الموضوع، ما معنى؟ يعني لا يتوسط شيء في التساقه بالموضوع، لأن تكوينيا هو ماذا؟ هو تعين للموضوع، هنا يصدق عليه أنه ماذا؟ عرض ذاتي. يأتي تفصيله إن شاء الله في البند 296. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، وأن تكون مقدمات البرهان ضرورية كلية. هنا أشار إلى شرطين، نعم أدمجهما، ضرورية هنا ظاهرا ضرورية الجهة، هنا الضرورة اكتب ضرورية، لا ضرورية، ضرورية الجهة أو ضرورية الصدق، إذا قلنا ضرورية الصدق فهذا شرط ما عنده علاقة بالجهة، ضرورية الصدق يعني واقعية، ضرورية الصدق يعني واقعية مطابقة للواقع ليست كاذبة. كلية، كلية المصادق، كلية السريان، لا تعثر على مصداق خارجي لا يمسه المحمول، كل المصادق يطالها المحمول، يعني كلية المصادق، كلية السريان الصدقي، إذا قلت كل حديد يتمدد بالحرارة فيشترط عليك أن هذه القضية تكون صادقة ليست كاذبة، وتكون تطال جميع مصادق الحديد، لأنه إذا خرجت مصادق ما عندك أنت يقين أن هذه المصادق تتمدد بالحرارة، فاليقين الكلي لا يقع. إذن إذا فسرنا هنا الضرورية بمعنى ضرورية الصدق يعني صادقة وليست كذبة، وهذه من شروط الأساسية في القياس البرهاني. وإذا قلنا لا بمعنى الجهة يعني هي عرفية عامة وليست ضرورية، إذن هنا ضرورية يعني ضرورية الصدق كلية بيناها، الجهة لم يذكرها. الجهة هي العرفية العامة، العرفية العامة في البرهان يشترط أن ثبوت المحمول للموضوع دائمي ببركة الوصف، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه لا نتسرع. أقول هنا العلامة الحلي يفكك المقدمات المستعملة في الأقيسة البرهانية، مقدمة يعني الصغرى والكبرى، تشترط فيها أمور، أحدها أن تكون يقينية، هذه في صميم تعريف البرهان، فما نحتاج أن نشترط هذه لهوية البرهان. نعم، ولهذا يقول بعد كونها يقينية في المتن، إن هوية البرهان المقدمات اليقينية التي تورث نتيجة يقينية، فهذا ليس بشرط، هذا هوية البرهان. وقد تقدم أن البرهان قياس مؤلف من يقينيات، يعني العلامة الحلي انتبه إلى هذه المسألة، هذا ليس بشرط وإنما هو هوية البرهان. وثانيها يعني الشروط، الشرط الثاني أن تكون المقدمات أقدم بالطبع في البعد الأنطولوجي، البعد التكويني، في النظم التحققي من النتائج. يعني هنا إذا قال أقدم بالطبع من النتائج، نعم يعني من المعلول نفس الشيء. ليصح لم تعليلية، ليصح أن تكون علنا لها بحسب الخارج، النظم التحققي، نعم مقام ثبوت، وهو مختص ببرهان الليم، برهان الليم، لأن برهان الليم هو القاعدة الذهبية، ذوات الأسباب لا تعلم إلا من أسبابها، وبالتالي تكون الأسباب أقدم، إن العلة أقدم من المعلول. واضحة جدا هذه المسألة. وثالثها يعني الشرط الثالث أن تكون أقدم من النتائج عند العقل، هذا مقام الإثبات، البعد الإبستيميك يعني أنا أسميه النظم المنطقي، أن تكون أقدم من النتائج عند العقل، البعد الإبستيمي مقام الإثبات، ليصح الاستدلال بها. إذا ما كانت العلة معلومة كيف توضح المجهول؟ المجهول لا يضيئه المجهول، يضيئه المعلوم، واضحة، أمور شبه بديهية، نعم، ليصح الاستدلال بها، وتكون علنا لها بحسب العقل، يعني في مقام الإثبات، فإن المقدمات يجب أن تكون علنا للنتائج عند العقل. يعني لماذا عند العقل؟ لأن أنت المعرفة أين؟ قواعد كلية أين تتعين؟ تتعين بالعاقلة، أنت لست في متن الواقع الخارجي، إذا كنت في متن الواقع الخارجي أنت في الحقيقة الأنطولوجية، في الأمور المشخصة الجزئية، لست في القواعد العامة والكلية. القواعد العامة والكلية وظيفة النظم المنطقي. ولهذا يقول العلماء الحلي وتكون عللا بحسب العقل، فإن المقدمات يجب أن تكون علل النتائج عند العقل في النظم المنطقي، كما عندك في الواقع الخارجي، الواقع الخارجي ليس بيدك، نعم هي علل في الواقع الخارجي، لكن التنظير المعرفي والقواعد الكلية أين؟ في عالم العقل. نعم، يعني إرجاع النظام الوجودي نظاما عقليا، انتهى الأمر. ورابعها أن تكون أعرف من النتائج لتعرفها، المجهول لا يعرف بالمجهول، لتعرفها هنا أعم، تعريف تصوري أو تعريف تصديقي، في الأعم الأغلب هنا التعريف التصديقي، لتعرفها يعني لتوضحها، لتبينها، التبيين التصديقي، لنا مقدمات لسنا في باب التعريف. فإن انظر يعني يتكلم عن مقدمات البرهان ويروح إلى المعرف، هذا الخلط البيداغوجي ما عليهش نتسامح. إذن عندنا آليات للتعريف وعندنا آليات للتصديق، آليات منطقية. نأتي إلى المخزون المعرفي نكتشف الواضح الذي يبين اللاواضح، المجهول في البعد التصوري وفي البعد التصديقي. فإن المعرف يجب أن يكون أعرف من المعرف، المعرف الذي هو في المخزون المعرفي الذي خضع لقانون التعريف، أعرف من المعرف، المعروف كتب المجهول التصوري. إذا كنت في التصديق تقول المجهول التصديقي والمعلوم التصديقي. جينا إلى المخزون المعرفي اكتشفنا المناسب وهو المعلوم التصديقي، أخضعناه لقواعد القياس. إذا كنا في البرهان يجب أن يكون هذا المعلوم التصديقي في الخزانة المعرفية يقينيا، ثم ينتج المجهول التصديقي يصير معلوما تصديقيا للمناسبة، وإخضاع هذا المخزون المعرفي للقوانين المنطقية وهي القياس البرهاني بهذه الشروط. ونعني بكونها أعرف منها، يعني المقدمات أعرف من النتائج، أن تكون أكثر وضوحا ويقينيا. لماذا؟ لنا علل، ذوات الأسباب لا تعلم إلا بعللها. إذن العلل تكون مجهولة أم تكون واضحة شد من المعلول؟ نعم. ليكون، هاي الغاية، ليكون وضوحها مقتضيا لوضوح النتائج. المناسبة، المناسبة المعرفية، فإن الوضوح واليقين للمقدمات أولا وبالذات وللنتائج ثانيا وبالعروف. جدا كلام نفيس من العلامة الحلي. إذن لأن العلل واضحة المعلولات تكون واضحة. ثم يأتي ويقول الدليل على وجود الله تعالى، كيف الدليل على وجود الله تعالى وهو علتك؟ ويكون أوضح منك أنت. لا، يقول هذا في مقام الإثبات، في مقام التعقل، في مقام التعقل الله مجهول، مجهول الوجود. فنأتي إلى عالم الخلق من خلال آياته الأنفقية والأنفسية، نثبت وجوده. نقول نعم في مرحلة ما، مرحلة تعليمية ما، أما في الواقع ونفس الأمر تعلم المخلوقات بالله تعالى. نعم. وخامسها، خامس هذه الشروط، أن تكون مناسبة للنتائج، بمعنى أن تكون ذاتية أولية، هذا هو العرض الذاتي. نعم. ونعني بالذاتي، اكتب هذا المحور الإبستيمي أو المحور الدلالي، يعني يعرف العلم الحلي الذاتي. نعم. في باب البرهان ما يعم المقوم والعرض الذاتي، الذاتي باب البرهان، اكتب هنا الذاتي باب البرهان، ما يعم المقوم يعني الجنس والفصل، والعرض الذاتي، العرض الذاتي هو اللازم للموضوع، اللازم بين غير بين ما يهم، المهم يكون لازما. اللازم ما هو؟ هو نفس الذات متعينة. إذا لم يكن لازما، خلينا من البعد الإبستيمي، يكون بينا، يكون مطلوبا يستدل عليه، لا يهمنا البعد الإبستيمي، المهم هنا يكون لازما، يعني ذات متعينة. اللازم هو ذات متعينة. الزوجية ليست غريبة عن الأربعة، الأربعة بحيثية الانقسام تكون زوجا، يعني الأربعة هي الزوج بنحوين. هذا هو العرض الذاتي. يعطي الضابطة، تأتي بالتفصيل، ما يعم المقوم، المقوم هو الجنس والفصل، هذه ذاتيات إساغوجي. والعرض، والعرض الذاتي، أحسن يقول والعرضي الذاتي، العرضي الذاتي، العرض في مقابل الجوهر. نحن هنا لسنا في الواقع، نحن هنا في النظم المنطقي. في الواقع عندنا جوهر وعرض، في باب المنطق عندنا العرضي في مقابل الذاتي. إذن الصحيح العرضي الذاتي على ما سيأتي بيانه في البند الآتي. ونعني بالأولى، بالأولي، ما يحمل لا بواسطة أمر أعم، هذه ضابطة العرضي الذاتي، بين هويته ثم بين الضابطة، ما يحمل لا بواسطة أمر عام، بواسطة الأمر أخص كيف سيأتي. كالحساس على الإنسان فإن المحمول بحسب الأعم لا يكون أولين، الحساس يأتي إلى الإنسان ببركة الحيوان، والحيوان أعم يعني يطال الحمار ويطال البقر ويطال الأسد. إذن الحساسية ليست من الأعراض الذاتية للإنسان، يعني الإنسان حساس لأنه حيوان. نعم. وإنما شرطنا ذلك يعني أن يكون أوليا، لأن الغريب، الغريب يعني الذي ليس له علاقة بالذات والموضوع، لا يفيد اليقين بلا ما بما لا يناسبه لعدم العلاقة الطبيعية بينهما. لعدم العلاقة الطبيعية يعني في نظام التكوين ما عندنا علاقة بين الذات أو الموضوع وهذا المحمول الغريب. سادسها يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.